الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدرس 32 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا من الأبواب المهمة، وهو باب منعقد لمسألة الأسماء والصفات. فينبغي الإنسان أن يكون محترما لأسماء الله، فلا يسمى أحد بأسماء الله المختصة، ولا تمتهن ولا تعطل عما دلت عليه من الصفات، ولا يثبت فيها التمثيل أو التحريف أو التكييف أو التعطيل، بل يكون الشأن فيها على ما كان في منهج السلف: الإيمان بما سمى الله به نفسه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصف الله به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن الاحترام لها التعبد بمقتضاها، والإيمان بمدلولاتها، واعتقاد الكمال فيها، وغير ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه هاني بن يزيد أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كل الفرق كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. مع أنه يجوز للإنسان أن يتسمى بالحكم، لكن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن هذه الكنية؟ لأنه توافق الاسم مع الكنية، أقصد توافق الاسم مع الوصف، توافق الاسم مع الوصف، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذلك أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وأسماء محمد صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف. وأما أسماء بقية الأشياء فقد تكون عالمية لا وصفية، فكم من إنسان يسمى بخالد وهو ليس بخالد، بصالح وهو ليس بصالح، بمؤمن وهو ليس بمؤمن، وربما يسمى الأسود وهو ليس بأسود، وهكذا يطلقون المسميات. أما في حق الله العليم الذي يعلم، والبصير الذي يبصر، والخبير ذو العلم بالبواطن، والرحيم الذي يرحم، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم لأن صاحبه جمع بين العلمية والوصفية، فغيره إلى أبي شريح، وفيه جواز الكنية واستحباب ذلك، وهي يعني تعتبر عند العرب مكرمة، فكانت من عادتهم أن يكنوا من يعظمونه، ويلقبوا من لا يعظمونه. وفيه استحباب التكني بالأكبر، وإن تكنى بغيره جاز. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الرفق والتوعد وغير ذلك. قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فإنه يكفر، لقول الله عز وجل: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد ذكر الإمام المجدد في نواقض الإسلام هذا الناقض الذي يرتكبه كثير من الرغام والطوام، وذلك أنهم يستهزئون بالقرآن أو بالسنة أو بالثواب أو بالعقاب، أو يستهزئون بحملة الدين وغير ذلك مما يتعاطونه ويفعلونه. والواجب على الإنسان تعظيم ما عظم الله من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى ولئن سألتهم أي يا محمد ليقولن، أي الذين كانوا قد اجتمعوا على هذه المقولة السيئة، إنما كنا نخوض ونلعب، أي نتحدث حديث الركب كما يقول بعضهم نمشي الوقت. وهذا هو الواقع، أن كثير من الناس يفعل هذا من هذا الباب، ربما يجتمعون ينكتون على الدين وعلى حملة الدين، وهو يريد يعني المزح، لكن المزح هنا ما يقبل، المزح لا يقبل، لأن الكفر قد يكون بالقول حتى بدون اعتقاد. الذي يقول بأن الكفر لا يكون إلا مع الاعتقاد هذا مخطئ، فمن سب الله عز وجل وإن كان يعظم الله كافر، ومن سب محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان يعظم محمد كافر، أو كذلك سب القرآن أو امتهن القرآن، فهؤلاء سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولذلك قال الله قد كفرتم بعد إيمانكم، قال بعض أهل العلم هذا دليل على أنهم لم يكونوا جميعا من المنافقين، فلو كانوا منافقين لقال قد كفرتم بعد إسلامكم، فهمتم هذا يا أخوة؟ ولكن قال بعد إيمانكم، فدليل على أن بعضهم كان من أهل الإيمان وكفر بهذه الجريرة والجريمة، نسأل الله السلام والعافية. وإذا قلنا القصد قصد السب يعني التنقص، أما من حيث قصد الفعل لابد من استحضاره، لأن المكره أو المخطئ أو الناسي لا يؤاخذ. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو قال هذا متعمدا كفر، لكن أخطأ من شدة الفرح، قال لله أنت عبدي وأنا ربك. قال عن ابن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم، أي أنها مراسيل إذا ضم بعضها إلى بعض يصير الحديث له ثبوت وحجة. دخل الحديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يريد الصحابة، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني لم نكن على إرادة الطعن، إنما كان القصد إمضاء الطريق. لكن ما الذي دعاهم إلى التكلم في هذا الأمر، إلى تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تنقص أصحابه؟ هناك أمور كثيرة يستطيع الإنسان يخوض فيها، لكن هذا دليل على شيء في القلب. قال ابن عمر رضي الله عنه كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليها. هذه الآثار رواها الطبري، وكما قلت لكم أن فيها ما فيها، ولكنها بمجموعها تثبت. فالشاهد أن الله عز وجل سماها كفر بآيات الله عز وجل، فلهذا ينبغي الإنسان أن يكون بعيدا عن الاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكفار كانت طريقتهم الاستهزاء، وإذا مروا بهم يتضاحكون. قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. قد تقدم معنى هذا، وهو أنه يتعين إضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يضيف الإنسان النعمة إلى نفسه ولا إلى فعله ولا إلى أهله ولا إلى شيء من ذلك، بل يكون موحدا مضيفا لنعمه إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: ولئن أذقناه أي الإنسان جنس الإنسان رحمة منا من المطر أو الرزق ونحوه من بعد ضراء مسته من الشدة والمرض ونحوها لا يقولن هذا لي، أي أن الله آثرني به لعلمه أني أهل لذلك أو أني أوتيت هذا لعلمي بوجوه المكاسب لا يضيفها إلى الله. قال مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن أكثر مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره. وقال ابن عباس: يريد من عندي، كذلك أخرجه القرطبي ذكره القرطبي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، خرجه عبد الرزاق وغيره. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى كما يقول بعضهم. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وقال: لأتين مالا وولدا، يقول إذا رجعت إلى الآخرة سيكون لي مال وأولاد وأعطيك. وهكذا الذي دخل جنته وتبجح بها، فالإنسان يضيف النعمة إلى الله. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، أي على شرف مني وعلى استحقاق لهذا الرزق وهذا الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، الأبرص الذي فيه مرض في جلده، والأقرع الذي لا شعر له، والأعمى من ذهبت عيناه. فأراد الله أن يبتليهم يختبرهم، فبعث إليهم ملكا أي على صورة رجل، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، هو مرض يتعب الجسم وربما أدى إلى شيء من الحرارة وإلى عدم تحمل البرودة وإلى شيء من الحكة ونحو ذلك، وأيضا إذا ذهب للزواج أو الخطبة ونحو ذلك يتقزز الناس منه، فلذلك طلب اللون الحسن. فإذا أعطاك الله اللون الحسن أحمده عليه والجلد الحسن، وإذا عافاك الله من المرض. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. يعني سياقة الحديث يدل على أنه سأل الإبل لم يسأل البقر، والناقة العشراء هي الحامل. وقال: بارك الله لك فيها، وإذا بارك الله في الشيء يعني كحصل فيه الخير العظيم والسعة. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، يعني كلاهما تكاثر، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي بعد زمن لاختباره وابتلائه، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انظر، لا يقول بالله وبك، بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، فيه جواز سؤال بالله، وحديث: ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله ولم يعطي، يحمل على الكراهة على القول بتحسينه. والجلد الحسن والمال بعير أتبلغ به في سفري، فقال: الحقوق كثيرة. وهذا دأب البخلاء ودأب المخالفين لدين رب العالمين، يعني يبخل بالشيء اليسير الذي به يرفع في الدارين. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر، يعني لم يضف النعمة إلى الله، كذب في أنه ورثها، ثم أخطأ حين أضاف النعمة إلى نفسه ولم يضفها إلى الله عز وجل. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت من الفقر وسوء الحال. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى. الاعتراف بالحال الذي كان عليه ورد النعمة إلى الله عز وجل. فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، لا أمنعك ولا أشق عليك. اليوم بشيء أخذته لله قال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم اختبرتم، فقد رضي الله عنك إثبات صفة الرضا، وسخط على صاحبيك إثبات صفة السخط، وكلاهما من الصفات الفعلية. أخرجاه الشاهد من الحديث أن الله عز وجل مقت الذي أضاف النعمة إلى نفسه وأضافها إلى أبويه، ونسي أن يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا باب ينبغي للإنسان أن يتحرز منه وأن يكون معتنيا به غاية الاعتناء. قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. بعض الناس ذهب إلى أن هذه الآية في آدم وحواء، والصحيح أنها في جنس بني آدم وليست في آدم وحواء. من أوجه: أولا، الأحاديث التي جاءت على أنها في آدم وحواء لم يثبت منها شيء. الأمر الثاني، أن ممن جاء عنه أنها في آدم وحواء الحسن البصري، وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله الفتوى بأنها عامة في من وقع في هذا البلاء. الأمر الثالث، أن الله عز وجل أخبرنا عن معصية آدم بأكله من الشجرة، ولم يخبرنا عن معصيته بالشرك، فلو كان قد عصى الله بالشرك لكان الإخبار بالشرك أولى من الإخبار بمعصية. الأمر الرابع، أن الله عز وجل أخبرنا بتوبة آدم من الأكل بالشجرة، ولم يخبرنا بتوبته من الشرك لو كان وقع منه، والإخبار بتوبته من الشرك أولى، لأن المعصية داخلة تحت المشيئة، والشرك غير داخل تحت المشيئة لمن مات عليه. الأمر الذي يليه، أن آدم نبي كريم، وهذا الحديث فيه حتى ما ظاهره الشرك في الربوبية. كيف يصدق إبليس ويقول: أنا صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة؟ هل سيصدقونه بعد ذلك؟ ثم كيف يقول: إن لم تسميه باسمي أجعل له قرن إيل يبقر بطنك؟ هل هي تصدق أن إبليس له القدرة على ذلك؟ إبليس أعجز من أن يفعل ذلك، إنما هو يوسوس وسوسة. فالقصة بأنها في آدم منكرة وضعيفة ولا تثبت، بيّن ذلك ابن كثير في تفسيره وغير واحد من أهل العلم، وبيّنه كذلك في شرحنا على كتاب التوحيد وفي قصة آدم عليه السلام وما فيها من العقائد والتوحيد والأحكام إلى غير ذلك من المواطن التي احتاجت إلى بيان، وهكذا الشيخ ابن عثيمين تكلم فيها في كثير من موطنه. قال ابن حزم رحمه الله: في المحلة اتفقوا على تحريم، نعم، في مراتب الإجماع، في مراتب الإجماع، نعم، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، هذا قول غير صحيح. فعبد المطلب سمي النبي صلى الله عليه وسلم به: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأنه أصلا جاء وجده على هذا الاسم. وأما القول بأن في الصحابة من كان اسمه عبد المطلب فإنما هو خطأ من النساخ. الحديث في صحيح مسلم، والصحيح أنه المطلب، الصحيح أنه المطلب بدون كلمة عبد، فالتعبيد لغير الله عز وجل حرام، سواء كان عبد المطلب أو عبد مناف أو أي عبد، أو عبد النبي كما هو الحال في كثير من البلدان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس. تقدم أن الحديث لا يثبت بذكر آدم ولا حواء، فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، لتطيعني. كيف يطيعوه وقد أخبرهم أن الشيطان قد أخرجهم من الجنة إلى الهوان في الدنيا، مع أنهم على خير من عبادة الله، لكن لتعب الدنيا ونصب الدنيا. أو لا أجعلن له قرني أيل، يعني قرن غزال من ذاك القرون التي تأتي كبيرة، كيف سيستطيع إبليس أن يفعل ذلك وهو إنما يوسوس فيخرج من بطنك فيشقه؟ ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. ثم أيضا لم يذكر أن لآدم وحواء من مات من الأبناء في صغره، لأن الله عز وجل في ذلك الزمن خلقهم لإقامة الجنس البشري، فلذلك كان يقع في بطنها امرأة وذكر، ثم البطن الثاني ذكر وأنثى، ثم يتم التزاوج بينهما. ومن ذهب إلى أن هذا زنا هذا لجهله هذا شيء من شرعه الله عز وجل في ذلك الزمان لما فيه من المصالح العظيمة. ثم إن الأمر إلى الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن شرعا وقدرا. قال فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. خلصنا بأن الآية في من يا أخوة عامة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها، أي جنس الأزواج يتغشى زوجته، فلما تغشاها حملت منه حملا خفيفا، حملت حملا خفيفا ماذا؟ فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، صار مشركين منددين. ليس معنى ذلك أن القصة في آدم وحواء، هذا الذي نريد، القصة في آدم وحواء لا تثبت، إنما هي في جنس أناس من المشركين حالهم هكذا، ينعم الله عليهم فيضيفون النعمة إلى غير الله. وله بسند صحيح عن قتادة رضي الله رحمه الله قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. تقدم أن الحسن رحمه الله ورضي عنه يرى أن هذا في جنس بني الإنسان وليس في آدم وحواء، فآدم يعني بعيد عن الشرك، بعيد عن تصديق إبليس، لا سيما بعد أن أنزله من الجنة ثم يأتيه يقول له أنا الذي أخرجتك من الجنة، هذا أمر غير مقبول. والله المستعان.